قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الخامسة من سورة التوبة، صفحة رقم 191. توقفنا في لقاءين سابقين مع الآية التي جاء فيها تشريع الجزية، مشروعيتها، قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتكلمنا عن بعض معالم الجزية، 6 نقاط ذكرناها سابقة حول الجزية، أتمم الحديث عنها. 7 من منافع الجزية: أنها معونة ومورد مالي عظيم تستعين به الأمة في قضاء حاجاتها ومصالحها العامة، من بناء المساجد، مدارس، طرق، سدود، مستشفيات، الحدائق العامة وغيرها، من تجهيز الجند لفتح البلاد وقلوب العباد. ولكم أن تتخيلوا جزية بلد يبلغ عدد من يستطيع دفع الجزية فيها 1,000,000 شخص. وطبعا يعني إذا كانت جزية كل واحد منهم في السنة دينار ذهب يبلغ وزنه 4.25 جرامات في أيامنا، هذا يعني أنه 4.25 جرام من الذهب دخل على الخزينة، على الميزانية العامة، يعني مليارات الورق النقدية. ما بالكم لو كان العدد أكثر، وهو الغالب. أخرج أحمد بسند فيه خلاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. اسمعوا: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولقائل أن يقول: وهل تقتصر مالية الدولة المسلمة على أخذ الجزية من غير المسلمين؟ الجواب: لا، لا تقتصر على ذلك، بل نجد موارد أخرى تنتفع منها الدولة لتسيير أمورها، كانتفاعها من مال الغنائم والفيء، والمال الذي تأخذه من الزكاة من المسلمين فقط لترده في مصارفها، يعني مصارف الزكاة، والمال الموقوف بحسب شرط الواقف، والذي كفى المسلمين في جميع الأزمان حاجات لا تعد ولا تحصى. مال الوقف هذا دخل عجيب، وكالخراج وضريبة العشور، وكالمال الذي يتركه الميت ولا وارث له، وغير ذلك. أقول: ولعل أحدا من أبناء الدعوة يلتفت إلى هذا الفقه الغائب، أعني فقه مالية الدولة المسلمة، فيحييه فينا وفي أمتنا عن طريق مشروع حضاري رائد متقن يهتم بشرائح المجتمع المهمشة في النظام العالمي الذي يطحن الضعيف غالبا. 8 ولقائن أن يقول: وما معنى قول الله عن يد حتى يعطوا الجزية عن يد في الآية هنا؟ الجواب له هذا الجواب له هذا المصطلح له دلالتان عند العلماء. إحداهما أن يكونوا قادرين، عن يد يعني عن قوة، يعني قادرين أن يدفعوا الجزية لنا. ولذلك من شروط من وجبت عليه الجزية من أهل الكتاب القدرة. والثانية أن يوصلوها لنا بأيديهم، هذا المعنى الثاني، يعني أن يأتوا بهذه الجزية وأن يوصلوها لنا بأيديهم، يأتوا بها إلينا، يبذلوها، يعني لا يقبل إرسالها، مش إحنا اللي نروح عليهم لإحضارها، بل يأتون هم بها ولا يمتنعون. هذا يدل على أن اليد العليا يجب أن تكون لنا، أن الهيمنة والرفعة كذلك لنا، حتى إن أبا حنيفة ذهب إلى عدم إجزاء دفع الجزية وقبولها إذا بعث بها الذمي مع شخص آخر، لأنه يرى أن الجزية وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر. 9 لقائل أن يقول طب وما معنى تأديتهم للجزية وهم صاغرون؟ هيك الآية عن يد وهم صاغرون، الجواب أي عن قهر لهم وغلبة يجري عليهم حكم الإسلام وهم ذليلون حقيرون مهانون. هذا ما قاله أهل العلم، وقد فهم كثير من الفقهاء من هذه الآية ومن جملة من النصوص الشرعية أنه لا يجوز رفع أهل الذمة على المسلمين في بلاد المسلمين، ينبغي أن يبقى شعار الإسلام وكلمة المسلمين الأعلى في بلادنا، وهذا الأصل العظيم في ديار المسلمين، وهو أصل علو كلمة الله ومقام المسلم على كلمة الشرك ومقام غير المسلم، جاءت من أجله أحكام شرعية مختلفة كحرمة ابتدائهم بالسلام واضطرارهم إلى أضيق الطريق وحرمة بناء كنائس ومعابد جديدة لهم في البلاد التي فتحت عنوة وغير ذلك، وهذا من باب مضايقتهم ودعوتهم ليدخلوا في الإسلام وينخرعوا من ثوب الكفر والعناد. ثم لو تركناهم بلا مضايقة ارتفع صوتهم وعلت كلمتهم في بلادنا، وكانوا غالبا عونا لأعدائنا علينا، كما حصل مع بني قريضة في المدينة، وكما فعل كثير من النصارى المقيمين في بلاد المسلمين عبر التاريخ. ولا يعارض ما ذكرناه وجوب الإحسان وأداء العهد إليه، وجواز مشاركتهم في الأفراح والأتراح والصدقة عليهم، القيام على حاجاتهم وزيارة مرضاهم، والكلام الذي فيه تأليف لقلوبهم. قلت وهذا الفقه كذلك غائب عن المسلمين في زماننا بالجملة لضعفهم وهوانهم وعلو أهل الكفر عليهم، وإلى الله المشتكى. 10 وقلت ولعلكم تستحضرون معي في هذا المقام كيف تفرقت أمتنا وأصبحت دولا كثيرة، ثم كيف صارت كل دولة تبني علاقة أبنائها على البقعة الجغرافية التي تجمعهم دون غيرهم من أبناء المسلمين، وكيف أصبحت المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغيرهم في هذه البقعة. هذا ساهم في إضعاف عقيدة الولاء والبراء في قلوب أبناء الإسلام، ساهم في علو كلمة غير المسلمين على المسلمين في بلادهم، ساهم في إضعاف الحمية نحو مقدسات المسلمين ودمائهم وأرضهم التي يعبث بها أهل الكفر بلدا بلدا، ساهم في إسقاط عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بغير المسلمين في بلاد المسلمين، مثل حكم تولية غير المسلم الولايات العامة، مثل المشاركة في القتال والجيش، مثل إظهار العبادات الخاصة بأهل الكفر بناء أماكن جديدة للعبادة، وغير ذلك من الأحكام. الله ربنا أراد منا أن نكون أمة واحدة تحب في الله تبغض في الله، أراد منا أن ننتمي لأرض الإسلام التي نقيم فيها شعائر الإسلام، وأن ننصر المسلمين في طول البلاد وعرضها، وأراد منا أن نعدل كذلك مع أهل الكفر ولا نظلمهم، وهذا لا يلزم منه أن نسوي بيننا وبينهم في الحقوق والواجبات. 11 في فقه الجزية، أجمع أهل العلم على عدم قبول الجزية من مشركي العرب، واتفق أكثر العلماء على أخذها من اليهود والنصارى ولو كانوا من العرب. إذن عباد الأصنام والكواكب والنجوم وعباد الشمس من مشركي العرب لا نقبل منهم جزية إلا إذا كانوا من أهل الكتاب، وكذلك يجوز أخذها من المجوس، لكن اختلفوا في غير هذه الأصناف من الوثنيين وعباد الشمس وعباد البقر والملحدين من غير العرب. طبعا الحنفية والمالكية على قبولها منهم، الشافعية والحنابلة لا يقبلونها منهم، الشافعية والحنابلة ما يقبلون الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس. طب غيرهم إما أن يسلموا أو القتل. 12 لا يعطى أهل الكفر عقد الذمة مقابل الجزية إلا بإذن من الإمام أو نائبه، ولا يكون ذلك لآحاد المسلمين وأفرادهم، فإذا طلبوها وجب على الإمام أن يجيبهم ويقبل الجزية منهم وأن يعقد لهم الذمة إذا استجابوا لفقهها، إلا إذا خفنا غدرهم وغائلتهم ما بنعطيهم الجزية، ما بنعطيهم العقد يعني. 13 النقطة 13 ومما اتفقوا عليه أنه لا يجوز أن يكون عقد الذمة مؤقتا بمدة، بل يكون على التأبيد، وإلا كان غير صحيح. بخلاف المعاهدة الهدنة، هذه مؤقتة، لازم تكون مؤقتة عند أكثر أهل العلم. وعليه فليس للمسلمين أن ينقضوا الذمة ويخالف ما فيها من إعطاء الأمان إلا إذا جاء أهل الكفر بما ينقضها، كأن يجتمعوا على قتال المسلمين، أو يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند المالكية والحنابلة، أو يمتنعوا من إعطاء الجزية كما عند المالكية والشافعية والحنابلة. النقطة 14، لا نأخذ الجزية عن أفرادهم إلا في من كان بالغا عاقلا ذكرا حرا قادرا، وأقل ما نأخذه عن كل واحد منهم في كل سنة دينار ذهب في المذهب الشافعي، وهو ما يساوي 4 جرامات ربع في زماننا، ونفاوضهم عند الشافعية، نماكسهم، نحاول أن نأخذ أكثر من ذلك إلا في حالة الضعف، فيجوز الإمام أن يقبل أقل من دينار. أما عند الحنابلة فللإمام أن يأخذ ما يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا. النقطة 15، أبشركم أخيرا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشار فيها إلى أن حكم المسلمين لغيرهم سيرجع وسترجع فيهم الجزية، وأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيضعها وسيسقط حكمها ولن يقبلها، كما دل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الله أكبر، يعني 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 حتى لا يقبل من أهل الأديان الأخرى وإن كانوا نصارى ويهود إلا الإسلام أو السيف. طبعا ومن أهل العلم من قال: لا لا، المعنى أن سيدنا عيسى لما ينزل صلى الله عليه وسلم يقهر جميع الكفرة حتى لا يبقى له معاند ولا مقاتل، ثم يفرض الجزية على الجميع ويؤديها الجميع ويفيض المال. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.